سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: والرابع الجهل بمن أجيز له، أو ما أجيزك أجزت أزفله، بعض سماعاتي كذا إن سمى كتابا أو شخصا وقد تسمى به سواه، ثم لما يتضح مراده من ذاك فهو لا يصح. أما المسمون مع البيان فلا يضر الجهل بالعيان، وتنبغي الصحة إن جملهم من غير عد وتصفح لهم. والخامس التعليق في الإجازة بمن يشاءها الذي أجازه أو غيره معينا، والأولى أكثر جهلا وجاز الكل، مع أن أبوي على الإمام الحنبلي مع ابن عمروس وقالا ينجلي: الجهل إن يشاؤها والظاهر بطلانها أفتى بذاك طاهر. قلت: وجدت ابن أبي خيثمة أجاز كالثانية المبهمة، وإن يقل من شاء يروي قربا ونحوه الذي مجيزا كتبا. أما أجزت لفلان إن يرد فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد. والسادس الإذن المعدوم تبع، كقوله: أجزت لفلان مع أولاده ونسله وعقبه، حيث أتوا أو خصص المعدوم به، وهو أوها وأجاز الأولى ابن أبي داود وهو مثلا بالوقف، لكن أبا الطيب رد كليهما وهو الصحيح المعتمد. كذا أبو نصر وجاز مطلقا عند الخطيب وبه قد سبقا من ابن عمروس مع الفراء، وقد رأى الحكم على استواء في الوقف في صحته من تبع أبا حنيفة ومالكا معا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والرابع، أي النوع الرابع من أنواع الإجازة، من أنواع الإجازة. تقدم ذكر الثلاثة: الأول تعيين المجاز له والمجاز به، والثاني أن يعين المجاز له دون تعيين للمجاز به، والثالث التعميم في الإجازة، الإجازة العامة، الإجازة العامة. والنوع الرابع من أنواع الإجازة الجهل بمن أجيز له. يقول: والرابع الجهل بمن أجيز له، أو ما أجيز كأجزت أزفله، بعض سماعاتي كذا إن سمى كتابا أو شخصا وقد تسمى به سواه، ثم لما يتضح مراده من ذاك فهو لا يصح. الجهل بمن أجيز له، هذا هو النوع الرابع من أنواع الإجازة، بمن أجيز له من الناس، يعني من الطلاب، يجهل من أجيز له، أو بما أجيز به من المروي، أو بما أجيز به من المروي، كأن يقول: أجزت بعض الناس، أجزت بعض الناس، أو بما أجيز به من المروي، أو بما أجيز به من المروي، يكون مجهولا، كأن يجيز ببعض مسموعاته، هذا مجهول، مجاز به مجهول. إذا قال: أجزت بعض الناس، معروف بعض الناس، اسم معروف ولا يؤول إلى العلم. وكذلك إذا قال: أجزت ببعض مسموعاتي، أجزت فلانا ببعض مسموعاتي، يعني لو عين المجاز أو المجاز به وجهل أحدهم أدخل في هذا. إذا قال: أجزت بعض الناس صحيح البخاري، هذا جهل بالمجاز له، لكنه تعيين بالمجاز به، والعكس: أجزت فلانا معين بعض مسموعاتي أو بعض مروياتي، هذا تعيين للمجاز له وجهل بالمجاز به. وقد يكون الجهل بالأمرين معا: أجزت بعض الناس بعض مروياتي. يقول: والرابع الجهل بمن أجيز له، أو ما أجيز يعني من المروي، كأجزت أزفله، لزفل الجماعة من الناس غير محددين، بعض سماعاتي وكذا إن سمى، يعني وكذا من هذا النوع، إن سمى المجيز كتابا، كتابا أو شخصا وقد تسمى به سواه، ولا يمكن تحديده، إذا قال أجزت محمد بن عبد الله الأنصاري ويوجد بهذا الاسم مجموعة من الناس ولا يعرف المراد منهم، هذه جهالة في المجاسلة. وكذا لو قال أجزت كتاب السنن، أجزت فلانا كتاب السنن، ما يدرى هل هو سنن أبي داود أو سنن الترمذي أو سنن النسائي أو البيهقي أو ابن ماجه أو الدارقطني، ما يدرى. لكن إذا وجد ما يدل على ذلك بحيث يؤول إلى العلم لا بأس، كمن يطلب اسمه محمد بن عبد الله بن زيد بن ثابت الأنصاري الفاعل إلى آخره محدد، ويطلب الإجازة يكتب استدعاء من فلان بن فلان محمد بن عبد الله بن زيد بن عمرو الأنصاري، معروف هذا، ولا له شريك في الاسم الخماسي، يطلب من الشيخ إجازته بكتاب السنن لأبي داود، ثم بعد ذلك يكتب الشيخ أجزت محمد بن عبد الله الأنصاري أن يروي عني كتاب السنن. هذا السؤال يدل على المراد، محدد، طالب الإجازة محدد، والكتاب المطلوب إجازته محدد، وما يأتي في الجواب معاد فيه السؤال حكما، يعني إذا سئل كأنه أعاد السؤال فأجاب بالإجمال لأنه لا يحتاج أن يعيد. ولذلك تجدون في الفتاوى وغيرها يسأل فلان عن فلان فقال الحكم كذا، يعني حكم ما سألت عنه كذا، وبعضهم يعيد السؤال لكن لا داعي لإعادة السؤال، هو معروف في عرض وطرح السائل، لا داعي لعرض السؤال لأنه في الحكم موجود. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن التطهر في البحر بماء البحر، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، نعم، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال الجواب هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني لمسك الجواب ما مر علينا السؤال إطلاقا، الجواب فقط يفيدنا شيء ما يفيدنا شيء، لكن السؤال معاد في الجواب. ولذا جاء الاستدعاء من شخص مميز معروف، من بعض الناس يشاركه في الثلاثي 10 أشخاص، لكن في الرباعي يشاركه 5، في الخماسي ما يشاركه أحد، يتميز يتحدث، فذكر بالاستدعاء الاسم خماسي بحيث لا يشارك فيه أحد، وذكر في السؤال الكتاب مضاف إلى صاحبه، السنن للبيهقي مثلا أو السنن لأبي داود، ثم بعد ذلك يقول المجيز أجزت فلان بن فلان بن فلان بالاسم الذي يشارك فيه 10، نعم، كتاب السنن بهذا اللفظ الذي يشارك فيه مجموعة من الكتب. هذا متحدد من خلال الاستدعاء الذي طلب الإجازة تحدد المراد. وكذا إن سمى، يعني من هذا النوع، إن سمى المجيز كتابا أو شخصا وقد تسمى كتابا كالسنن أو شخصا كمحمد بن عبد الله الدمشقي، في الكتب كثيرا ما يقولون وفي الصحيح، وفي الصحيح حديث أبي هريرة كذا، فيه أكثر من كتاب يقال له الصحيح. هل المراد الصحيح للبخاري، الصحيح لمسلم، الصحيح لابن خزيمة، صحيح لابن حبان، الحاكم بعض يطلق عليه الصحيح، صحيح ابن السكن، صحيح أبي عوان، صحيح من؟ إذا جرت عادة المؤلف أنه لا يطلق الصحيح إلا على البخاري انتهى الإشكال، أو على الصحيحين انتهى الإشكال، وإلا فإننا لا نجزم بكتاب معين، والذي يغلب على الظن أنه يريد في الحديث الصحيح ولا يريد كتابا بعينه، إلا إذا اضطرد من عادته وجادته أنه يريد كتابا بعينه. وقد تسمى به سواه، أي بالكتاب أو بالشخص سواه، سوى من ذكر، ثم لما يتضح، يعني لم يتضح المراد خلاص، حاولنا نفهم ما في فائدة، ما زال الإبهام قائما، ونستطيع أن نتوصل إلى المراد. ثم لما يتضح مراده في مراد المجيز من ذاك كله بقرينة من القرائن من ذاك، فهو يعني هذا النوع لا يصح، لا يصح. لماذا؟ للجهل في هذه الصورة أو في هذه الصور كلها الثلاث، للجهل في هذه الصور كلها عند السامع. أما المسمون مع البيان، المسمون الجماعة، المسمون المعينون في استدعاء أو غيره مع البيان لأنسابهم وشهرهم وما يتميزون به بحيث لا يشتبهون بغيرهم، أما المسمون مع البيان فلا يضر الجهل بالأعيان. لا يضر الجهل من المجيز بالأعيان وعدم معرفته بهم، والإجازة حينئذ صحيح. يعني إذا وجد استدعاء وفيه 100 شخص، المجيز يعرف 10 منهم و90 ما يدري منهم، 90 منهم لا يعرفه، كما لو كانوا عنده بين يديه 100 شخص وقال أذنت لكم أن تروا عني صحيح البخاري، ما يلزمنا أن يكون عارف بالجميع أو عارف ولا واحد بواحد منهم، ما يلزم، لأنهم محددون معينون بأعيانهم، ما فيه أدنى إشكال، ومعرفة الشيخ لهم لا تلزم، كالرواية بالسماع أو بالعرض. يعني قد يأتي شخص ليعرض على الشيخ كتابا من الكتب ويقرأ الكتاب وينتهي من الكتاب وما يعرف اسمه، كما هو الحال في شأن الدروس الآن، يمكن يحضر طلاب من 10 سنين ما يعرف اسمه، الشيخ ما يعرف اسمه، الشيخ يعرف 1 أو 2، هذا مجرب بالدراسة بالجامعة أنا أعرفهم، إما متميز جدا أو ضعيف جدا، أما المتوسطون هذا في الغالب لا يعرفون، لأن المتميز ما في شك أنه ينبئ عن نفسه ويكثر السؤال، وإذا خرج المدرس تبعه وسأله يحتاج إلى أن توجد هناك رابطة بينهما. الضعيف جدا من كثر ما يأنب وانتبه يا فلان، ومن كثره أيضا ما يردد عيد السؤال 2 أو 3 حتى يفهم يعرف، يعني اسمه ينطبع في القلب. وإلا كل هؤلاء 100 طالب في القاهة تردد أسماءهم كل يوم في التحضير ولا يعرفون، لأن الحفظ غير مقصود لهذه الأمور، غير مقصود لهذه الأمور. نعم بعض الناس عنده حذق وعنده دقة وحافظة قوية تسعف ودقة نظر بحيث يميز بينهم، وبعض الناس اللهم استعان يعني لو يتردد عليه باليوم 10 مرات ما أعرف. وكل له اهتمام، كل يحفظ ما يهتم به. يعني أدركنا من شيوخنا من يفرق بالنفس ومن يفرق بالصوت الضعيف ولو انقطع مدد متطاولة، ومن يفرق بصوت الأقارب، يعرف صوت الأب صوت العم صوت الخال، عرفنا هذا فلان. وعرفنا من شيوخنا أيضا ومن الحفاظ الضابطين المتقنين من إذا سلم عليه من كل من سلم عليه قال من، ولهم نقب الناس إليه، لأن جهده واهتمامه منصرف إلى غير هذا الأمر. حتى قالوا في الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام المجدد، قالوا إنه يعرف رجال الحديث أكثر من معرفته برجال الدرعية. أهل بلده كم عدد هذا الرجال الدرعية؟ نفر يسير، وكلهم من أقاربه ومن أصهاره ومن جماعته، ومع ذلك يعرف رجال الحديث أكثر منهم. ليش؟ لماذا؟ لأن اهتمامه منصب إلى رجال الحديث. أما المسمون مع البيان فلا يضر الجهل بالأعيان. يعني من الطرائف أني التقيت بشخص ظننت أن المدة 40 عاما، ما رأني أكفيفه ولا يسمع لا راديو ولا مسجل ولا شيء، كان احتمال استسلام التجريد ولا غيره، ما يسمع من الأخوان الباقين على خلقتهم. فوجدته في المناسبة سلمت عليه من دون يعني بصوت عادي، قال واحد هل تصدق أنه يعرفك؟ قلت لا مستحيل، لي 40 سنة ما شفته. يوم سأله قال هذا فلان، ثم قلت 40، قال لا 45. وأنا بدون مبالغة يعني لو طلع من المحل اللي فيه المناسبة ودخل مع باب ثاني سلمت عليه من جديد، نسيته وهو كفيف وأنا مفصل. فهذه وهايب، لكن كل إنسان له اهتمام، له اهتمام، يعني إنسان يضبط كذا وإنسان ما يضبط كذا لأنه مهتم لكذا. فتجد بعض طلاب العلم لو قيل له احفظ بيت ما استطاع، احفظ آية شقت عليه، لكن أرقام سيارات الحارة كلها محفوظة وحروفها. لكن هذه الحافظة ينبغي أن توجه للأهم والأنفع وما يوجد. قد يقال مثلا حفظ الأرقام زين ينفع لو سرقت سيارة أو شيء من هذا، أو يعني ينفع، لكن مع ذلك مهم مثل ما قال الله وقال رسول، هذا بالنسبة له فضول إذا كان طالب علم. يقول وتنبغي الصحة إن جملهم، أي جمعهم بالإجازة، من غير عد، من غير عد وتصفح لهم، من غير عد، يعني أعطي كشف فيه 100 شخص يطلبون الإجازة فقال أجزت لهؤلاء الذين طلبوا الإجازة والمذكورين أسماءهم وعددهم كذا، من غير أن يقرأ الأسماء ويتصفح هذه الأسماء، وقد يطلب منه مقارنته على الواقع، لأن التحضير في المدارس وفي الجامعات يعني تطبيق الاسم على الواقع مهم في الأيام الأولى. لماذا؟ لأنه قد يأتي بالرقم أو بالاسم ثم يقول حاضر هو هو. فالتصفح والعد والانتباه لهذه الأمور مطلوب، لأنه يترتب عليها أمور نظامية الدافع إليها المصلحة، فهذه مهمة يعني الاهتمام بها. أما الإجازة الله المستعان هو أجاز لمن طلب ولو لم يعرف أسماءهم ولا تصفح أعيانهم. وإذا كان مثل هذا يجوز في السماء لا يتصفح الأسماء ولا الأعيان ولا الأشخاص، الشيخ يحدث والمسجد مملوء من الطلاب كلهم يرون عنه، هل يقول قائل من الرواية ما تصح لأنه ما عرف الأسماء ولا تصفح الأشخاص؟ ما بصحيح، الرواية صحيح. والخامس يعني النوع الخامس من أنواع الإجازة، والخامس التعليق في الإجازة. وش فيه؟ الجهل يعني الجهل المجاز له والمجاز به، كيف؟ فهو لا يصح لأنه البعض أجزت بعض الناس، كيف يتم؟ من يروي من لا يروي؟ هل يستطيع أحد أن يروي بهذه الإجازة بلنا بعض الناس؟ أو يقول لا تجوز لي لأني من بعض الناس الذين لم يقصدوا؟ لا، هذه ما في أشكال أنها ما تجوز ولا تصح رواية. والخامس التعليق في الإجازة بمن يشاءها الذي أجازه. والخامس يعني النوع الخامس من أنواع الإجازة في الإجازة التعليق في الإجازة. وابن الصلاح لم يفرد هذا النوع عن الذي قبله، لم يفرد هذا النوع عن الذي قبله، وإفراده حسن لأنه يختلف عنه. بمن يشاءها الذي أجازه، تعليق في الإجازة إما أن يكون بمن يشاءها، يشاء الإجازة الذي أجازه الشيخ، يعني أنها معلقة بمشيئة شخص مبهم لنفسه، أجزت من شاء، يعني من أراد أن يروي عني بالإجازة فليروي، كأن يقول من شاء أن أجيز له ومن شاء أن يروي عني بالإجازة فله ذلك. هذا تعليق بإجازة مبهم أو بمشيئة مبهم، إجازة معلقة بمشيئة مبهم أو غيره، أو يشاءها غيره، أي غير المجاز حال كونه معينا، أجزت لمن شاء زيد من الناس. والأولى يعني أو غيره معينا، فهي معلقة بمشيئة مسمى، بمشيئة مسمى لغيره، يعني إذا شاء زيد أجزت، أو أجزت لمن يشاء زيد، فالذي علقت الإجازة بمشيئته معين بخلاف الصورة الأولى. قال ابن الصلاح والأولى أكثر جهلا، والأولى أي التعليق بمشيئة المجاز له المبهم أكثر جهلا وانتشارا من الثانية، وانتشارا من الثانية، فإنها معلقة بمشيئة من لا يحصون أو من لا يحصرون الأولى، والثانية معلقة بمشيئة شخص أو أشخاص محصورين. وأجاز الكل أي الصورتين المعلقة بمشيئة، مشيئة المبهم أو مشيئة المعين، وأجاز الكل معا أبو يعلى الإمام الحنبلي مع ابن عمروس وقال ينجلي، مع ابن عمروس وقال ينجلي، وقال ينجلي الجهل إن يشاؤها والظاهر بطلانها. وأجاز الكل معا القاضي أبو يعلى محمد بن حسين بن الفراء الحنبلي والد مؤلف الطبقات ذاك بن أبي يعلى مع ابن عمروس محمد بن عبد الله المالكي، وقال معللين الجواز ينجلي الجهل فيها إن يشاؤها المجاز له، إن يشاؤها إذا شاءها إنجلت فهي مرتبطة بالمشيئة، فإذا شاءها علمنا أنها تحدثت، يعني ما تحدثت في وقت الإجازة، لا يعني نظير ذلك إذا قلت بلغ سلامي فلان فقال إن شاء الله إن شاء الله، فهو بالخيار، إن شاء أبلغ وإن لم يشأ لم أبلغ. لماذا؟ لأنه إن بلغ فقد شاء الله، وإن لم يبلغ فإن الله لم يشأ. وهكذا إذا قال أجزت من شاء فلان، فإنه إذا أجاز أو شاء أن يجاز فلان تعين، وإذا لم يشأ لم يتعين. لكن بالنسبة لمشيئة الخالق لا يمكن الاطلاع عليها، لا يمكن الاطلاع عليها، لأن مشيئة الرب جل وعلا غالبة ومشيئة العبد تابعة. لكن في مثل التصرفات العادية إن شئت، هذا مخل، مخل بالعقود، هذا مخل بالعقود، فكيف بمثل هذا الذي فيه نقل رواية عن فلان وهي مرتبطة بمشيئة فلان؟ طيب لو قال إن شاء فلان أو متى شاء فلان فليروي عني فلان، وإذا متى لم يشأ لا يروي، تصير مشيئة روايته معلقة بفلان، يوم يروي يوم ما يروي. إذا قال له أنا شئت أن تروي يروي، لا لا، هذا كله تلاعب. مثل هذه الأمور أصل الإجازة فيها ضعف، أصل الإجازة فيها ضعف، والاستدلال لجوازها فيه غموض، فكيف إذا توسعوا فيها مثل هذا التوسع تزداد ضعفا بلا شك. مع ابن عمروس وقال ينجلي الجهل إن يشاؤها والظاهر بطلانها، هذا هو الصحيح، والظاهر بطلانها وعدم صحتها، وقد أفتى بذلك القاضي أبو الطيب طاهر ابن عبد الله الطبري، والظاهر بطلانها أفتى بذاك طاهر، أفتى بذاك طاهر ابن عبد الله الطبري المعروف قاضي أبو الطيب. قلت للحافظ العراقي، قلت وجدت ابن أبي خيثمة أجاز كالثانية المبهمة، أجاز كالصورة المبهمة، والثاني النوع الثاني أن يعين المجاز له دون المجاز به. قلت وجدت ابن أبي خيثمة أجاز كالثانية المبهمة، قلت ولكن قد وجدت الحافظ أبا بكر أحمد ابن أبي خيثمة زهير بن حرب صاحب التاريخ وصاحب يحيى بن معين مشهور عند أهل العلم أجاز بكيفية كالثانية المبهمة في المجاز فقط، كالثانية المبهمة. الثانية أي ثانية؟ المبهمة في المجاز فقط، يعني أجزت فلان بن فلان بن فلان، أو أجزت بعض الناس كتاب كذا. الآن الثانية أن يعين المجاز له دون المجاز به، نعم يعين المجاز له دون المجاز به، والعكس، لأنه يقول قلت وجدت ابن أبي خيثمة أجاز كالثانية المبهمة، لأنه قال أجزت رواية تاريخي بقراءة فلان علي من أحب فلان، نعم يعني المجاز هو بنفسه. المقصود أن التعليق بالمشيئة، شوف الآن الخامس تعليق بالإجازة بما يشاء والذي أجازه، أجاز إن شاء يقول إن شئت فروي عني، أو إن شئت نعم أجزت فلانا، أو أجزت فلانا إن شئت، فيعلق الرواية بمشيئته أو بمشيئة غيره، لكنها بمشيئة معينة. لكن الصورة الأولى بمشيئة مبهم، لأنه قال ابن أبي خيثمة أجزت لفلان أن يروي عني تاريخي، أو تاريخ كبير كبير وكل علم، يعني لو وجد أو يوجد من القطع، قطع صغيرة ما هو كامل، لكان فيه نفع عظيم تاريخ ابن أبي خيثمة، وعلى سرد الحوادث والنسي، لا تاريخ علم الحديث يعني الرجال وغيرهم، نعم مع أن فيه قضايا وفيه حوادث وفيه عبر وفيه أشياء، لكنه نفعه للحديث أكثر من غيره. يقول أجزت لفلان بن فلان بن فلان أن يروي عني تاريخي برواية فلان بن فلان إن أحب فلان، إن أحب مثل إذا شاء فلان، وإن يقل من شاء يروي قربا، وإن يقل من شاء يروي قربا ونحوه الأزدي مجيزا كتبا. ما تقدم في التعليق إنما هو لنفس الإجازة، لكن إن يقل من شاء الرواية عني، التعليق للمجاز، التعليق هنا للمجاز، وإن يقل من شاء يروي يعني من شاء الرواية عني يروي فقد أجزته قرب القول في الصحة. لماذا؟ لأن في الصور الأولى وسائط، وسائط مشيئة للرواية لفلان، نعم في وساطة، لكن هنا مشيئة لرواية نفسه. وإن يقول من شاء يروي يعني يروي عني قرب، يعني فقد أجزته، قرب القول بصحته. قال ابن الصلاح ونحوه الأزدي مجيزا كتب كلام الصلاح ونحوه، أي نحو ما تقدم، أبو الفتح الأزدي مجيزا حال كونه مجيزا كتب بخطه وقال أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي عني، أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي عني. ومعلوم أن أبو الفتح متكلم فيه عند أهل العلم، وأما كلامه في الرجال فغير مرضي. نعم أجزت لجميع من أحب أن يروي عني، لفظ مطلق ما في موجود غيره، هذا بيجي هذا الإذن للمعدوم يبي السادس. أما أجزت لفلان إن يرد فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد، لأنه قال أجزت من شاء أن يروي عني من غير تحديد، من شاء أن يروي عني، من أحب أن يروي عني كما في كلام الأزدي. أما أسهل من هذا أن يقول أجزت لفلان إن يرد، أما لو قال أجزت لك أو أجزت لفلان إن يرد أو يحب الرواية عني فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد، الأظهر الأقوى في هذه الصورة الجواز لانتفاء الجهالة فاعتمد ذلك. وإن حكى ابن الأثير المنع فيها عن قول، المنع فيها عن قول ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول حكى المنع، لأن فيها تردد، فيها تردد من قبل المجاز هل يقبل ولا يقبل. نعم ولا شك أن هذا يضعف الإجازة، ومثل ما استصحابنا سابقا أن الإجازة أصلها فيها ضعف. والسادس يعني النوع السادس من أنواع الإجازة الإذن لمعدوم تبع، كقوله أجزت لفلان مع أولاده ونسله وعقبه حيث أتوا. النوع السادس من أنواع الإجازة الإذن يعني الإجازة الإذن بالرواية لمعدوم، وهو على قسمين، تبع يتبع الموجود، أجزت لفلان بن فلان الفلاني وولده ما تناسلوا يعني إلى قيام الساعة. المعدوم تبع لإيش؟ للموجود، أو تكون لمعدوم استقلالا، أجزت لمن يولد لفلان، أجزت لمن يولد لفلان. والسادس الإذن لمعدوم تبع، تبع لموجود عطف عليه تبع، الأصل إيش؟ أن يقول تبعا، نعم تبعا لغة ربيعة يكتفون بالفتح عن التنوين، يعني يمكن أن تقول سمعت أنس بن مالك، وغيرهم يقول لا بد أن تقول سمعت أنس بن مالك، أما لغة ربيعة اللغة الربعية على ما قالوا الاكتفاء بالفتح عن التنوين، وعلى لغتهم يجري الاستعمال الآن، يعني صعب أن تقول في كل حديث سمعت أنس ابن مالك، فتقول سمعت أنس ابن مالك على طول. وأما التسكين فهو من أجل الوزن، تبع كقوله أجزت لفلان مع أولاده ونسله وعقبه، أجزت الكتاب الفلاني لفلان ابن فلان ابن فلان مع أولاده ونسله وعقبه، ونسله وعاقبه حيث أتوا في حياة المجيز أو بعده، لأنه إذا جاز فلان ونسله وعقبه يعني ما تناسلوا إلى ما لا نهاية، حيث أتوا يعني متى ما ولدوا أجزتهم، أو خصص المعدوم به يعني أجاز المعدوم على سبيل الاستقلال أي بالإذن له من غير عطف له على موجود، من غير عطف له على موجود، كان يقول أو أجزت لمن يولد لفلان من غير فلان. وهو أوها يعني القسم الثاني إجازة المعدوم استقلالا أوها وأضعف من الأول، أوها وأضعف من الأول، لأنهم يقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وأيضا في الوصايا والأوقاف إذا قيل غلة الوقف لفلان ولولده ما تناسب أقوى من أن يقال الغلة الوقف لمن يولد لفلان لمعدوم على جهة الاستقلال، وهو أوهى القسم الثاني أوهى وأضعف من الذي قبله وأجاز الأول، وأجاز الأول يعني عطف المعدوم على الموجود ابن أبي داود الحافظ أبو بكر عبد الله بن الإمام الحافظ أبي داود السجستاني، فقال أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، يعني إلى ما لا نهاية. وهو مثلى بالوقف، هو مثلى بالوقف على المعدوم حيث صح فيما كان معطوفا على موجود، ولا شك أنه يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال، يغتفر التبع ما لا يغتفر في الاستقلال. يعني بعض العبادات تصحح تبعا ولو كانت على جهة الاستقلال ما صح صارت باطلة. لو صلى شخص صلاة المغرب بأربعة تشهدات، أربعة تشهدات وهو منفرد لا يتبع إماما متعمدا لذلك، يقول الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. لو كان مع إمام قلنا الصلاة صحيحة. كيف يكون مع إمام؟ يأتي والإمام قد رفع رأسه من الركعة الثانية، فيدرك التشهد مع الإمام الأول ويدرك التشهد الثاني، ثم يأتي بركعة ثم يتشهد، ثم يأتي بركعة ثم يتشهد، فتكون أربع تشهدات صلاة صحيحة. وهو مثل بالوقف على المعدوم حيث صح فيما كان معطوفا على موجود، ولكن أبا الطيب رد، يعني ولكن القاضي أبا الطيب طاهر الطبري رد كليهما أي القسمين مطلقا، وكذا الماوردي، وهو الصحيح المعتمد، وهو الصحيح المعتمد يعني كالإجازة السابقة المعلقة بالمشيئة، وهو الصحيح المعتمد. كذا ردها كذا أبو نصر، يعني ردها أبو نصر ابن الصباغ وبين بطلانها، وأجاز مطلقا يعني ولكن أجاز مطلقا ولكن جاز مطلقا الإذن للمعدوم سواء كان تبعا لموجود أو استخلالا، وجاز مطلقا عند الخطيب الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي. طيب مطلقا يعني جاء من نسل هذا المجاز بعد 100 سنة من وفاة المجيز، تجوز الإجازة ولا ما تجوز؟ عنده تجوز. لماذا؟ يقول بعد الزمان ليس بأشد من بعد الأوطان، يعني إذا كان من بالمشرق يجيز من بالأندلس أو العكس مع بعد الأوطان، والمسألة مبناها على الاتصال وهذا ما فيه اتصال بأي وجه من الوجوه، فلا أن يكون جوازه في بعد الأزمان متصور مثل بعد الأوطان قياسا على بعد الديار، كذلك بعد الزمان. وجاز مطلقا عند الخطيب وبه قد سبق، وبه قد سبق أي الخطيب سبق بجواز مطلقا، سبق بالقول بجواز مطلقا من ابن عمروس، يعني من جماعة منهم ابن عمروس المالكي مع الفرائي مع أبي يعلى الفراء الحنبلي والدامغاني الحنفي وأبي الطيب الطبري، وهؤلاء هم رؤوس مذاهبهم. ابن عمروس إمام من أئمة المالكية، وأبو يعلى إمام من أئمة الحنابلة، والدامغاني من أئمة الحنفية، وأبي الطيب الطبري من أئمة الشافعي. هؤلاء أئمة مذاهبهم، وقد سبقوا الخطيب إلى القول بالجواز مع ابن عمروس مع الفرائي، من ابن عمروس مع الفرائي، وقدر الحكم على استواء في الوقف. نعم مباشر عن المجيد، هو مجاز تأخذ الإجازة رأسا. هو يقول ما دام التصريح وجد والإجازة هي مجرد أمر اعتباري لا قيمة له في الحقيقة والواقع، فما فرق أن يأذن لشخص موجود أو شخص معدوم؟ لأن في فرق حقيقي بين أن يأذن لزيد من الناس أو يأذن لمن يأتي بعد 100 سنة. يعني لو اشترط شرط قال أجلت كل ماهر بالصناعة سواء أدرك حياتي أو كان في آخر الزمان، يعني من ناحية العملية في فرق، لأن الإذن الأصل الإذن الإجمالي هذا لا وجود له في الحقيقة اللغوية ولا الشرعية في الرواية، إنما هي حقيقة عرفية حادثة اضطر إليها الناس وتساهلوا فيها لمجرد إبقاء سلسلة الأسناد، وإلا يعني كون الإنسان موجود أو غير موجود لا سمع ولا سمع منه وش الفائدة؟ وليس معنى هذا أني أرى التوسع إلى هذا الحد، يعني الإجازة أنا لا أهتم بها كثيرا حتى ولو كانت من معين، اللهم إلا أنهم من باب التشبه بالقوم، فإذا تيسرت من غير تعب ولا ضيع وقت من شخص يشرف الإنسان بالانتساب إليه فجيد، وإلا لا يتبع همته بحيث يضيع عليها الأوقات وقد يتنازل عن شرطه فيروي عن من ليس بأهل الرواية كما هو حاصل الآن، يذهبون إلى مصر والشام والمغرب والهند ويأتون بأجائز من مبتدعة، هذا ليس بعلم، العلم دين، العلم دين والانتساب إليه كشارة النسب، فأنت تنتسب إلى عالم يروي الحديث بإسناده وقد يكون من أشد الناس مخالفة للحديث لا سيما إذا كان متلبسا بالبدعة، وقد يكون متمذهبا متعصبا يخالف ما في هذه الكتب التي يرويها، هذا الإجازة والانتساب إليه ليس بشيء، لكن إذا وجد من أهل العلم وأهل التحقيق من يشرف طالب العلم بالانتساب إليه وما حصل بذلك تعب ولا عنا ولا إضاعة أوقات هذا جيد يتشبه بالقوم، أما التوسع إلى هذا الحد إجازات عامة جزء من قال لا إله إلا الله يفرح بها من يسمع يصير يروي بها، أن رووا بها في القرن العاشر رووا بكثرة في الإجازة العامة، لكن هي ليست بشيء، يعني لا يكفيك أن تقول قال الإمام البخاري صحيح، ولا مالك إجازة ولا سند ما دام النسخة مضبوطة ومحررة ومتقنة يكفي، ومثل ما قلت يعني الإجازة التشبه بأهل الفضل طيب، لكن يبقى أن التوسع غير مرضي، مع ابن عمروس مع الفراء وقد رأى الحكم على استواء في الوقف في صحته من تبع أبا حنيفة ومالكا معه، وقد رأى الحكم على استواء في الوقف في صحته، أي قد رأى صحة الوقف القسمين يعني على المعدوم تبعا واستقلالا معظم من تبع أبا حنيفة ومالك، من تبع أبا حنيفة ومالكا معه فيلزمهم القول به في الإجازة، ومن باب أولى لأن أمرها أوسع من الوقف لأنه لا يترتب عليها حقوق، فالتساهل فيها أوسع من التساهل بالرواية، نعم، يعني إذا أجازوا الوقف تبعا واستقلالا فلأن يجيزوا الإجازة تبعا للمعدوم تبعا واستقلالا من باب أولى، لأن الوقف فيه حقوق، الوقف فيه حقوق فهو أضيق من الرواية، فإذا جازوا الوقف أجازوا الرواية، وأنا أقول العكس لأن الوقف من مالكه ومالك المال يتصرف فيما لا محظور فيه، لكن هل يتصور بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر لا يملكه هو، فحينما يقولون إجازة هذا النوع من إجازة أولى من إجازة الوقف على المعدوم تبعا واستقلالا، أقول العكس، هم بنوا على أن الوقف حقوق مالية فالمعاملة فيها مبنية على الضيق بخلاف الرواية، أنا أقول العكس، لماذا؟ لأن هذا الحق الذي صرفه لهذا المعدوم هو مالك الذي له أن يتصرف فيه في حدود ما أباح الله جل وعلا، أما بالنسبة للرواية هذه لا يملكها، وأكرر وأقول أن اشتراط ابن عبد البر في الإجازة أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة فيه قوة عندي، وأنه لا يجاز كل أحد، ولو كان معلوما موجودا حاضرا فإنه لا يجاز كل أحد، ما كل أحد يقلد هذا العلم، لكن الماهر بالصناعة الذي إن روى عنك ما أخطأ وإن نسب إليك توثق ودقق. أما بالنسبة لغيره غير الماهر بالصناعة قد يخطئ في اسم شيخه، قد يخطئ في ضبطه، قد يخطئ في اسم شيخ شيخه أو بعض رجال الإسناد، وقد يخطئ في المتن. فكيف مثل هذا يروي بالسند المتصل من طريقك أنت الذي مكنته من الرواية؟ مثل هذا لم يكن ضروري يروي بالسند، فليأخذ من الكتب مباشرة ولا يضيعه. أما الماهر بالصناعة الذي إذا أجيز وأذن له بالرواية إذنا إجماليا، هو بهذا الإذن الإجمالي لا يختلف عنه فيما لو قرأ عليك أو سمع منك، هو ضابط متقن. يعني سواء قلت له اذهب فاقرأ الكتاب في البيت واروي عني، أو تقول احضر واقرأه علي واقرأه عليك، ما في ضرر. لذلك بعض الطلاب يوثق به، ويقال إذا أراد أن يقرأ كتابا والشيخ يعرف مستواه يقول هذا الكتاب ما يصعب عليك، ما يحتاج أن تقرأه على شيخ، اقرأه بنفسك. وهذا كان قريب جدا من هذا النوع، قريب جدا من الإجازة. لأن بعض الناس ما تثق أن تقول والله اقرأ واروي عني، ما يسوى، غير متقن ولا ضابط. لكن الضابط المتقن الذي إذا قرأ أجاد، سواء قرأ بنفسه بمفرده أو قرأ على الشيخ أو سمع من الشيخ، لا فرق. مثل هذا يقال له والله اعتمد على نفسك. ومثل هذا الإذن بالتدريس، الإذن بالتدريس لبعض الطلاب. يعني الشيخ إذا آنس من الطالب أهلية فإنه يقول خلاص روح درس، أذن له بالتدريس. لكن هل يأذن لكل واحد بهذا اللفظ أو لا يأذن إلا للماهر؟ ما يمكن أن يأذن إلا للماهر. أما كل واحد من الطلاب أذنت لكم أن تدرسوا، هو صحيح قد يبوء بإثم بعضه إذا لم يكن أهلا لذلك. يقول هل هناك فرق بين الألفاظ التالية: حديث إسناده جيد، حديث إسناده قوي، حديث إسناده لا بأس به؟ قلنا جيد قد تطلق ويراد بها الصحيح، إلا أن عدوله عن لفظ الصحيح إنما هو للنكتة كما قال الحافظ بن حجر. إسناده قوي، قوي قد لا يصل إلى الصحيح، قد يكون حسنا وقد يكون صحيحا، فالقوة نسبية، قوة نسبية، وقد لا يصل إلى درجة الحسن لكنه يصلح للاعتبار. إسناده لا بأس به يعني في الدرجة المتوسطة، ليس بصحيح ولا ضعيف. الراوي المجهول الحال إذا روى عنه جماعة من الرواة ليسوا ممن يشترطون الرواية عن ثقة ويبلغ عدد خمسة، هل هذا كاف لرفع جهالة حال الراوي؟ لا، هذا يكفي في رفع جهالة العين. أما جهالة الحال فلا بد من التنصيص على ثقته. هل يلزم طالب العلم أن يدرس الكتب، كتب السنة والستة، دراسة تفصيلية تشمل الأسانيد، علما بأنه لا يريد الاختصاص بالحديث؟ لا يلزم، لا يلزم. إذا كان لا يريد العناية بهذا الشأن ويريد أن يكون من أهله، يقتصر على المختصرات لأنها هي التي تناسب مستواه. يقول هذا تبع الميمية: تعلمنا أنه لا يصح قول وثقه ابن معين أو ابن حجر أو الذهبي، أنه لا يصح قول وثقه ابن معين. كيف لا يصح وثقه ابن معين أو ابن حجر أو الذهبي؟ هذا إذا كان قصده أننا نقتصر على هذا ونبني التصحيح على مجرد قولنا، نقتصر على قول وثقه ابن معين ثم بعد ذلك نصحح الخبر مع أنه قد يوجد من الأئمة من يضعفه، هذا متجه، لا يكفي أن نقول وثقه ابن معين. يقول: فكيف نصحح العبارة؟ أن أكتفي بقوله ثقة؟ إذا كان بالفعل ثقة، يعني ما خالف أحد في توثيقه أو الراجح توثيقه، لا بأس. يقول: إذا واجهنا عند التخريج راوي مجهول لم نجده، لم يخرج التهذيبين، وجدناه في مصدر أصلي وبتعليق لا يعرف إلا أنه ربما يكون فلان، فهل نخرجه على ما ترجح؟ وكيف نتصرف في هذه الحال؟ في هذه الحال التوقف، في هذه الحال تتوقف عن الحكم على الخبر. يقول: هذا سؤال خطير جدا، عندنا إشكال في قضية الزواج بنية الطلاق لما حصل بسببه من مفاسد. يقول هذا من اليمن: وقد سمعنا أنه جائز، زواج بنية الطلاق هو جائز عند جمهور أهل العلم، يعني هذا الحكم الأصلي. لكن بعض الممارسات التي تخل بهذا العقد يحكم عليها بمفردها ولا يلغى العقد بكامله، بمعنى الحكم الشرعي ثابت عند عامة أهل العلم جائز. لكن كون بعض الناس يستعمل مثل هذا العقد على وجه لا يصح لا يعني أن الحكم الشرعي يلغى. حتى في النكاح الصحيح لو أن شخصا تزوج امرأة بجميع الشروط والأركان ثم أوجد ممارسات خاطئة في هذا النكاح الصحيح، هل نقول أن النكاح ليس بصحيح أو أن نقول كل نكاح على هذه الصفة ليس بصحيح؟ لو أن شخصا تزوج امرأة بالشروط كاملة، نعم، وزواج صحيح ثابت ما في أدنى إشكال، لكنه بدلا من أن يطع في القبر صار يطع في الدبر، نقول كل نكاح باطل من أجل هذه الممارسات؟ لا، ممارسات الأشخاص تقدر بقدرها ويحكم على القضايا الجزئية بأحكامها الخاصة. أما الحكم العام لا يغير، لا يمكن تغييره، عامة أهل العلم على جوازه. يعني مسألة التورق أقرب نظير للزواج بنية الطلاق، مسألة التورق عامة أهل العلم على جوازها، يعني حرمها ابن عباس، حرمها عمر بن عبد العزيز، شيخ الإسلام ابن تيمية، كلهم ما تجوز. الأئمة الأربعة كلهم على جوازها. شو معنى مسألة التورق؟ أنت بحاجة إلى دراهم، بحاجة إلى مبلغ من المال، تريد تشتري سيارة، تريد تتزوج، تشتري بيت، ما عندك شيء، بحث عن من يقرض، ما في قرض، كيف تصنع؟ كيف ينحل الإشكال عندك؟ يقول عامة أهل العلم بمسألة التورق. مسألة التورق تأتي إلى شخص يملك سلعة، تشتري بيت، هذا والله عنده 10 سيارات، تقول بعني هذه السيارات أقساط شهرية، كل شهر أعطيك 10,000، عن كل سيارة 1,000، وبدلا من تكون قيمة هذه السيارات 600,000 تصير مبلغها 1,000,000 مثلا أو 900,000. ثم أنت تقبض هذه السيارات، الشخص الطرف الأول يملكها ملك تام مستقل، ثم يبيعها عليك بالزيادة المناسبة للأجل، ثم أنت تقبضها قبضا شرعيا معتبرا وتبيعها إلى طرف ثالث. هذه مسألة التورق تجوز عند عامة أهل العلم، ما في عشر. لكن لو بعت هذه السيارات العشر على صاحبها الأول صارت مسألة العينة، حرام، يجيزها الشافعية لكنها حرام عند عامة أهل العلم. هذا لا يريد السيارات، يريد مبلغ من المال. الذي يحرمه مثل عمر بن عبد العزيز قبله بن عباس، يقول دراهم ودراهم بينهما حرير، السلعة ما هي مقصودة، إنما هي مجرد تحايل على الربا. طيب عامة أهل العلم الأئمة الأربعة وأتباعهم كيف أجازوها؟ أجازوها لأن هذا اشترى سلعة، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ولم يشترط الشرع أن تستعمل هذه السيارة ولا تستعملها، المقصود أنك اشتريت سلعة ما اشترت دراهم، فهذه جائزة عند عامة أهل العلم. لكن استعمال كثير من الناس من ممارسات كثير من مسألة التورق يجعلنا نحكم على هذه الممارسات بالتحريم، لكن يبقى الحكم الأصلي الجواز. يعني كون المالك الأصلي ما يملك السلعة، يقول راح اشتري سلعة وبعدين أنا أسدد عنك، هذا الربا، صار باع عليه دراهم ما باع عليه سلعة. كون الشخص يعيدها إلى صاحبها فتكون مسألة العينة، هذا لا يصحح العقد، هذا باطل. كون الشخص أيضا يتعاقد مع الشخص قبل ملكها أو يأخذ عليه عربون يلزمه به، هذا كله لا يجوز، هذا مثل كله من بيع ما لا يملك. أما إذا تكاملت شروطها ولو كانت في الظاهر حيلة، هذا بيع سيارة. لكن بعض الممارسات، كثير من الممارسات، مسألة التورق الآن يدخلها الدخل ويحكم على هذه التعاملات بالمنع، لكن لا يقضي على أصل المسألة. يعني كونه وقع قضايا، يأتي يتزوج بنية الطلاق ثم يقال له ما اسمك؟ يقول الله اسمي أبو عبد الله الناجي، يكتب العقد، ما في عقد، يعني ما في عقد رسمي، فيه إجابة قبول، وهذا كافي شرعا، الإجابة القبول من الولي بعد استشارة المرأة والمهر والشهود، ما في أدنى إشكال، العقد صحيح، ما يلزم أن يدون في أوراق. نعم، لكن إذا قيل له ما اسمه قال أبو عبد الله النجدي، طيب وش الفائدة؟ علشان ما يعرف. هذا زواج السر الذي جاء منعه والتحذير منه، لكن شخص أعطاهم بطاقة وقال هذا اسمي وعرفه بنفسه وقال اسألوا عني فلان وفلان وما عنده أدنى إشكال للزواج وزوج على الإجاب والقبول، وهو يعرف أنه بعد شهر شهرين يطلق، والمرأة ووليها لا تعرف شيئا لا من قريب ولا من بعيد، لا ذكر لفظي ولا ذكر عرفي، يعني ما تعارف الناس أن مثل هذا الشخص القادم من هذه الجهة أو بهذه الواسطة من السمسار فلان وكذا أنه يتزوج زواج مؤقت، لكن إذا عرف الطرف الآخر فهو متعة. هذا من حيث أصل المسألة. يقول: لما حصلت بسبب ما فاسد وقد سمعنا أنه جائز، فلذلك أرجو قراءة ما حصل وإفتائنا. الإشكال منهم من كتب في تحريم الزواج بنية الطلاق بسبب تأثير مسائل واقعية، اطلع على بعض المسائل قال حرام. هذا ما يكفي، الزواج الصحيح الصريح قد أتريه ما يبطل. يقول: فلذلك أرجو قراءة ما حصل وإفتائنا في الحكم جزاكم الله عنا خيرا. حصل وأن تزوج شباب خليجيون في بعض الدول الإسلامية عن طريق هذا النوع من الزواج، تزوجوا بفتيات في عمر الزهور ثم بعد انقضاء المدة رموهن دون راعي، بل البعض رمى زوجته في فنادق وأخذوا كل ما كانوا أعطوهن من النفقات، بل الأدهى من ذلك والأمر أنه حصل من البعض إن رموهن في العراء، والآن في مثل تلك البلدان ينظرون خاصة للملتزمين الخليجيين نظرة شؤم بعد حصول هذه الاعتداءات، وقد نزج عن مثل هذا الزواج فيمن رأى في بلادنا مثل هذه المفاسد، يؤدي إلى العنوسة أنه وسيلة للطلاق، والطلاق أو الحلال فيه ظلم للمرأة المسكينة التي تواجه مصيرها بعده، يؤدي إلى كره الملتزمين والنظرة إليهم ببشاعة من قبل الآباء، يزيد من مشكلة العنوسة العالمية، يؤدي إلى الفرقة، سبب للنزاع، سبب للشحناء والبغضاء، وقد يكون خطره أشد من زواج المتعة لأنه خيانة وغدر ونية خبيثة للزوجة وأهلها. أما المتعة فهو برضاهم، فالمفاسد في حقه أكثر من زواج المتعة المحرم. يقول: مثل هذه المشاكل والمفاسد حقيقية وشاهدناها في بلادنا، وأنا الآن في قرارة نفسي لو يأتي شخص شاب خليجي يريد الزواج ممكن أنال منه وواجهه بشدة، لذلك أرجو أن تبين للشباب السعودي أن يتقوا الله في بنات الناس حفظك الله إلى آخره. أقول: أعرف مثل هذه المشاكل وأكثر في زواج صحيح ما في أدنى نية للطلاق، زواج شخص من ابنة عمه وفعل فيها أشد من هذا، نقول الزواج نكاح صحيح باطل لأنه وجد مثل هذه الأمور. المشاكل في بيوت المسلمين كثيرة، ضرب الرجال للنساء كضرب الحمر موجود، هل هذه التصرفات تحرق وتبطل النكاح الصحيح؟ أبدا. المسألة مفترضة بحدودها وقيودها، إيجاب وقبول، هذا أخفى في نفسه أنه ليس له حاجة بهذه المرأة بعد أن يرجع إلى بلده، بعد أن يرجع إلى بلده ليس له. طيب لو أعجبته صارت عنده أحب إليه من أم أولاده، ما الذي يمنعه من الاستمرار بها؟ لو أن زواجه الأول الذي لا ينوي فيه الطلاق، وكل إنسان يجد في هذا نفسه سواء صرح به أو لم يصرح أنه هذا إن لم يذكر فهو شرط معروف ومتداول بين الناس كلهم، إن أعجبته ولا طلق، وليش معنى شرعية الطلاق حتى في النكاح المستمر؟ قد يطلقها بنفس ليلة أو من الغد، هل يعني هذا أنه ظلمها وساء إليها؟ لا، إلا إذا كان ما هنا السبب وأراد الإضرار بها، هذا شيء. لكن كون النتائج تخرج على غير المراد أو غير المقصود، سواء كان من قبل الزوج أو الزوجة، يزوج هذا الشخص لأنه على أساس أنه طالب علم، هو العلماء وطلاب العلم ترهم ليسوا معصومين، يحصل منهم قريب ما يحصل من غيرهم، لكن هم إلى التقوى أقرب، فإذا وجد هذا من طلاب العلم يوجد من غيرهم أكثر. لكن طالب العلم عليه أن يراعي أمور، عليه أن يراعي حق الله جل وعلا في هذا العمل الذي سن من سنة المرسلين، وعليه أن يراعي حق الزوجة، وعليه أن يراعي حق الأطفال، وعليه أن يراعي حق المجتمع لأنه قدوة، فإذا ظل بسببه أحد ووقع في مثل ما وقع فيه أحد واقتدى به عليه وزر، لأنه اقتدى به وهو لن يقتدى به. المقصود أن مثل هذه الأمور وما يحتف بهذا النكاح لا شك أنه يحرم لذاته، لا لأن العقد أصله محرم، لا، يذكر عن شخص ومع الأسف من طلاب العلم ذهب إلى بلد من البلدان فوجد أسرة في مزرعة عندهم يقول 5 بنات، أخذ الأولى في السنة الثانية، في السنة الأولى، ثم لما أراد السفر طلقها، ذهب إليه في السنة الثانية أخذ الثانية، في السنة الثالثة أخذ الثالثة. هؤلاء عرفوا أنه سوف يطلق بعد شهر. هذا المتعة، هذا هو نكاح المتعة. على كل حال، إذا كان الطرف الثاني لا يعلم وما في مواطأة بينهما لا لفظية ولا عرفية، هذا ما فيه أدنى إشكال إن شاء الله. نعم. على كل حال، إذا عرف التحديد، إذا عرفت المدة سواء كانت بالتصريح أو ما يقوم مقامه من عادة مستقرة، فهذا متعة، هذا ونكاح المتعة المجمع على تحديد. لكن المسألة مفترضة في شخص يعرف أنه مو مستمر في هذا البلد ويقول أفضل لي من أن أعرض نفسي لشبه، أحصل نفسي والمرأة تستفيد وأهلها يستفيدون والحمد لله، ولا في شيء، الطلاق أمر شرعي إذا وجد المبرر. المقصود أنه إذا لم يعرف الطرف الآخر شيء فلا إشكال، وكون هذه الممارسات تحصل بعض الناس لا تلغي الحكم الشرعي الأصلي، يحكم على كل قضية بعينها. فمثل هذا الذي رفض أن يعطي اسمه، رفض بالله ما بيعطيكم اسمه. على كل حال، فيه حل، يعني كما أن مسألة التورق هي المخرج من الربا، هذا هو المخرج من الربا، هذا بشروطه ومراعاة أحكامه وحدوده مخرج من الزنا، كما أن مسألة التورق مخرج من الربا، لأن ما عنده حل، ما في إلا هذا. نعم. على كل حال، ما دام أهل العلم ما قيدوا شيء ولا حددوا فلا نضيق واسع، لا سيما إذا كان الإنسان قصده إعفاف نفسه ومع ذلك لا يستطيع أن يأتي بهذه المرأة إلى بلده ويفتح باب على نفسه ولا يتحمل مشاكل وبيت وما أشبه ذلك، هذا هو أدرى بظروفه، لكن مثل ما تقرر بالشرط الذي ذكرناه أن الطرف الثاني لا يعرف من قريب ولا من بعيد، لا يعرف أن هذا الشخص لا بلفظه ولا من عادته المستقرة، لكن لا يعني أن أناس جاءوا بهذه النية يكون هذا مثلهم، ما يلزم أن يكون مثلهم. نعم. ما في إشكال إذا كان في نفسه، معلش، إذا كان في نفسه معلش، لأن الضرر يحصل في الطلاق. كم نسب الطلاق الآن في النكاح الصحيح؟ كم نسب الطلاق؟ أكثر من 60% الآن، في بعض المجتمعات 70، في بعضها 50، يعني نسب مهولة في النكاح الصحيح الذين ينون استمرار، يعني المشاكل حاصلة، يعني المجتمعات الإسلامية دخلت عليها مشاكل كانت في غنيا عنها، سببه انفتاح الدنيا والتوسع بالدنيا والتساهل في أمر الأعراض، لأن الإنسان يأخذ زوجة ثم إذا رآها إذا مستواها، يعني اللي يشاهد كل لحظة أجمل منها بكثير، وبنات الجيران وحريم الجيران نساء الجيران ونساء أقارب، يعني المجتمعات المنفتحة يحس في نفسه أن زوجته أقل بكثير من زوجة زميله، فيحتاج إلى أن يوذيها ويحتقرها ولا يحترمها، ثم بعد ذلك جاءت هذه القنوات. يعني هل تعلمون أن شخصا بال على زوجته في الفراش لما رأى امرأة في القناة؟ يعني أمور يعني، وإن كانت من خيار الناس صوامة القوامة، يعني المجتمعات غزيت، يعني يكون هذا يقع في مشاكل، الزواج الصريح الآن الصحيح اللي ما في أدنى خلاف في مشاكل. فإذا كان العمل على هذا عند الأئمة فننظر فيما اشترطوا، فإذا طبقت هذا الشرط ما عليهم من ذلك. يقول من المعلوم أنه من السنة تناول 7 تمرات في الصباح، ولكن عندما يأكل الإنسان 9 تمرات أو 11 تمرة أو ما أشبه ذلك، فهل الزيادة على 7 تذهب فضيلة السنة أم أن الأمر واسع، لأن بعض الناس لا يكفيهم 7 تمرات ولا يسد جوعهم فيضطر لتناول أكثر، ولكنه يخشى أن يكون قد فاته أجر السنة فيما قولكم، يأكل 7 ثم يتناول غيرها من مأكول آخر أو يشرب ماء ثم بعد ذلك يشرب يأكل ماء. المقصود أن 7 تفرد الأولى قبل غيرها، فإذا أتم 7، نعم، هو المنصوص عليه أنه من تمر العجوة من تمر العالية، هذا المنصوص عليه، ولا شك أنه فرد من أفراد عموم التمر، وهذا لا يقتضي تخصيص، لكن إذا وجدت العجوة من تمر العالية يستمسك بها، إذا لم توجد يقوم مقامها أي تمر، لكن يأكل 7 ثم بعد ذلك يفصل، إما بأكل أو بشرب أو بأي عمل آخر، ثم إذا عاد يأكل ما شاء. نعم، المقصود أنها تكون هالسبع مستقلة، يتصبح بها مستقلة، ما يسمى فاصل عرفة. ألا يدخل في حديث اقرأ ورقة من يكثر من التلاوة المصحف ويختم كثيرا ولو دون حفظ؟ يرجى له ذلك إن شاء الله تعالى، وأجور الحروف ثابتة له. يقول: لدي مشكلة تؤرقني كثيرا وأرجو المعذرة على طرحها، لأني مضطر، لأنها مسألة في الطهارة، وملخصها أنه عندما أنتهي من قضاء حاجتي من الغائط كرمكم الله السامعين أقوم بالاستنجاء الكامل والزائد عن الحد في كثير من الأحيان، ولكن المشكلة أنه مع حرصي الشديد والمبالغة في الاستنجاء إلا أني أجد في ملابسي الداخلية مما يباشر موضع الخارج أثرا قد يكون كثيرا أو قليلا، بحيث يكون نجاسة واضحة أو لون أصفر أو إبرازات لها لون واضح ولو رائحة كريهة، فأصبحت أقوم بغسل هذا الأثر عند كل صلاة، وقد تعبت كثيرا خاصة غسل الشتاء، بل أحيانا أجد هذا الأثر عدة مرات بعد غسله ولو لم يكن هناك قضاء للحاجة، وهو أثر حقيقي واضح وليس وسواسا، فما توجيهكم؟ وهل أنا ملزم شرعا أن أقوم بالنظر إلى ملابس الداخلية عند كل صلاة؟ هذا الأثر الذي تجده سببه مبالغتك في الطهارة، لأنه يقول عندما أنتهي من قضاء حاجة يقوم بالاستنجاء الكامل والزائد عن الحد، هذا هو الذي أوقعك في المشكلة. لو كنت تقتصر على السنة ما وقعت في مثلها، لكن إن كان له أثر بالفعل ويشق عليك غسله باستمرار وتنظيفه، فعليك أن تتحفظ ولا يضرك ما بقي، لا يلوث ثيابك، نعم، تحفظ ولا تلتفت إلى ما عدا، نعم، وتوضأ باعتبار حدث الدهن شبيه بالحدث الدهن. يقول: هل النساء الأفضل لهن الصلاة في جماعة إذا كنا مجتمعات، أو لا تشرع لهن الجماعة؟ هل يلزم المرأة أن تظهر الجبهة كاملة في الصلاة، وما هو الحد الذي يجب تغطيته من أسفل الذقن في الصلاة؟ هل الأفضل للنساء الصلاة في جماعة إذا كنا مجتمعات؟ الجماعة مباحة بالنسبة للنساء، يعني الصلاة على حد سواء صلي في جماعة أو في منفرد، لكن صلاتها في بيتها خير لها، صلاتها في بيتها خير لها. فهل يلزم المرأة أن تظهر الجبهة كاملة؟ نعم، عليها أن تظهر من وجهها ما تغسله في الوضوء، بحيث لا يكون هناك حائل متصل بين مواضع السجود، لا سيما الوجه واليدين، لا يكون هناك حائل متصل، أما المفصل فلا بأس به، فعلى هذا تكشف من وجهها ما يجب غسله في الوضوء. هل بالإمكان بيان الكتب التي يبدأ بها طالب العلم باختصار، وكيف يتخلص الإنسان من النسيان؟ أما كيف يتخلص الإنسان من النسيان فبالمراجعة وإدامة النظر والمذاكرة مع الزملاء. وأما بالنسبة للكتب التي يبدأ بها طالب العلم باختصار، فهذه بينت في أشرطة موجودة في الأسواق، كيف يبني طالب العلم مكتبته.